باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لا وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
هذا تقدم الكلام عليه في الباب السابق. نعم.
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
وهذا كذلك أيضا تقدم معنا في الباب قبل السابق بمسألة الخيرية، وأن الله عز وجل كلما أراد بعبده خيرا زاد من توفيقه وتسديده إلى العلم، وإذا أراد الله عز وجل به شرا جعله يوغل في أبواب الجهالة. نعم.
باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
والجمار هو قلب النخلة، وقلب النخلة وهو يؤكل ويطعم ويستلذ، وكان يتحلى به الناس. وفي هذا الحديث فضل الفهم، وأن الفهم قد يؤتاه الإنسان صغيرا، ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان كبيرا، فقد يوفق الإنسان إلى شيء من الفهم والإدراك والاستنباط وهو صغير، كما وفق عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى إلى شيء من فهم بعض مسائل الدين لم يفهمها غيره. كذلك أيضا الفهم يتجزأ، قد يفهم الإنسان مسألة وهو دون غيره، ولا يعني هذا تفوقا له على غيره بأبواب العلوم. فهناك من الصحابة منهم أفقه من عبد الله بن عمر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والعلية من كبار الفقهاء، منهم من يتميز أيضا في بعض الأبواب دون بعض، كعائشة عليها رضوان الله تعالى بتبصرها وفقها بأحكام النساء، فإنها تتقدم على كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا. منهم من يتبصر ويكون فقيها في أيضا في أبواب الفرائض كزيد بن ثابت، منهم من هو فقيه في الحلال والحرام كمعاذ بن جبل، ومنهم من يفقه في مسائل البيوع والمعاملات وغير ذلك. فهذه أبواب ينظر فيها بحسب أهل الاختصاص، قد يؤتى الإنسان في باب ولا يؤتى في الآخر، ويؤتى بأكثر الأبواب ولا يؤتى بها جميعا.
باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا أيضا فيه إشارة إلى أن أفضل ما يسعى إليه هو العلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني إذا كان الحسد يجوز فهو يجوز في هذا. ويحتمل المراد بذلك، المراد بذلك هو الغبطة، ويغبط الإنسان غيره على ما يوفق إليه ويتمنى أن يكون مثله. ولهذا نقول إن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وأما الاغتباط هو تمني المماثلة مع عدم زوال النعمة عنه، أو تمني الزيادة عليه مع عدم حرمانه مما هو عليه من توفيق. ولهذا نقول إن المصنف رحمه الله هنا كأنه فسر الحسد في الحديث في قوله لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا اغتباط له قيمة وكرامة إلا في هذين الأمرين، باعتبار العلم وكذلك أيضا باعتبار الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وفي قول عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا انشغل وساد، سواء كانت سيادته صغيرة، ولايته صغيرة، أو ولايته كبرى، الولاية الصغيرة أن يتولى الإنسان على زوجة وذرية وينشغل بالإنفاق أو بالعمل، أو ربما أيضا يتولى على تجارة وعمال ويكون لديه مثلا انشغال في هذا الباب، أو يتولى ولاية مثلا على بلد أو قرية أو إدارة أو مدرسة أو غير ذلك، هذا نوع من الولايات التي تشغل الإنسان. ولهذا قال تفقه قبل أن تسود، في هذا إشارة إلى وتنبيه إلى ينبغي على الإنسان أو الوالد أو المعلم أن يربي الناس في زمن انشغالهم وتفرغهم. وينبغي أيضا على ولي الأمر أن يحرص على هذا الأمر من أبنائه وبناته ومن يلي أمره بتعليمهم قبل توليهم الأمر، لأنهم ينصرفون إلى أمر القيادة، والقيادة يلزم من ذلك عمل. فإذا لم يعمل على علم لم يوفق إلى صواب غالبا. وكذلك أيضا فإن الإنسان في عمله في فراغه يتحصل للعلم والذهن في ذلك الصافي، ولم يكن منشغلا إلى شيء من الصوارف الدنيوية، فهو أقرب إلى الحفظ وأقرب إلى الفهم وأدرك أيضا في مسائل الاستنباط. نعم.
باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى
الخضر
إلى الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، فمر به ما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال موسى لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
في هذا استحباب الرحلة في العلم والانتقال من موضع لا يجد فيه الإنسان عالما، أو يجد مثلا في غيره من هو أعلم ممن هو في بلده، ففي ذلك فوائد عظيمة، منها مصاحبة العالم والاقتداء به والتأسي بما لديه من علم ومعرفة وخلق وأدب، وكذلك أيضا طريقة تعليم. فالإنسان لا يكسب مجرد العلم فقط، بل يكسب أيضا الأدب والسلوك، وكذلك أيضا الرحمة واللطف بالمتعلمين ونحو ذلك. وإلا فالعلم قد يجده الإنسان في كثير من البلدان، إلا أن الرحلة في ذلك من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. وقد رحل أو رحل جميع أو كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس عنده، وجلهم أخذ الإسلام منه ولو لم يرحلوا إليه للتلقي والمداومة عنده، لكن لا يخلو منهم من رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منه التوحيد، سواء كانوا أفرادا أو جماعات. وأكثرهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا لديه ولو كان شيئا يسيرا، فجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منهم، منهم من اكتفى بمجرد أخذ الأصول ثم تلقوا ذلك عنه بعد ذلك بواسطة. ولهذا نقول إن الارتحال إلى العالم والأخذ من هذا من الأمور المهمة. ولهذا موسى عليه السلام مع ما لديه من علم ومع ما وفق إليه من وحي الله سبحانه وتعالى عليه، إلا أن ذلك لم يمنعه من الارتحال والأخذ عن غيره. ولهذا نقول إن ارتحال الإنسان هذا من الأمور المستحبة التي تزكو بها النفوس ويستزيد بها الإنسان علما. ولهذا قال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ يعني أن العلم في ذاته هو نعمة من الله عز وجل، لا يكون شيئا ذاتيا قائما في الإنسان، بل هو من توفيق الله عز وجل وتسديده. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه هو من غيره، فكما جاءك من غيرك فعليك أن تصرفه إلى غيرك، فهو ليس شيئا ذاتيا ومكتسبا ذاتيا قائما في نفسك. فينبغي عليك أن تؤدي زكاة العلم بالبلاغ كزكاة المال بالإنفاق، زكاة المال بالإنفاق، وأما العلم فهو بالبلاغ. ورحل غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى بعض الصحابة، كما ارتحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، حيث ارتحل في ذلك مسيرة شهر كامل في سماع حديث واحد. وجرى على هذا الأئمة عليهم رحمة الله بالارتحال من بلد إلى بلد. ارتحل الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدة بلدان، ارتحل إلى مكة مرتين، ارتحل إلى اليمن وارتحل وجلس وعلم فيها، ثم ارتحل إلى العراق، ثم ارتحل إلى مصر. كذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله ارتحل إلى مكة أكثر من مرتين، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله ارتحل إلى مكة، وارتحل أيضا إلى اليمن، وارتحل إلى غيرها من بلدان الإسلام. نقول إن مثل هذه الرحلة من الأمور المهمة التي يستزيد فيها الإنسان علما وأدبا وتربية. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
في هذا فضل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وذلك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. ولهذا أصبح عليه رضوان الله تعالى حبر هذه الأمة، وأيضا إمام من علية أئمتها بتأويل كلام الله سبحانه وتعالى، فكان بصيرا بصرا لا يكاد يوازيه في ذلك أحد حتى من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عباس يقدمه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله على كثير من كبار الصحابة وفقهائها، وهذا من بركة قربه ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. في هذا أيضا أهمية الدعاء والالتجاء إلى الله في طلب الاستزادة، كما تقدم في قول الله جل وعلا نبيه: وقل رب زدني علما. يتضرع بين يدي الله أن يكثر بالدعاء بالزيادة بالعلم والمعرفة، كذلك أن يدعو ممن يحسن، أن يطلب ممن يحسن الظن به بالقرب من الله عز وجل من أهل العبادة أو الديانة أو الوالدين، بأن يدعو له بالتوفيق والسداد في أبواب العلم. فهذا من الأمور الحسنة. فيه أيضا ضم الإنسان للصبي، سواء كان ذلك عند دعائه، في ذلك نوع من القرب منه. فعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كان غلاما، كما جاء في حجة الوداع قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بضعة أشهر، كان قريبا من الاحتلام، أي لم يحتلم. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيح قال: وأنا قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام. ولعله يأتينا بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب، ربما في الحديث الذي يليه. وفي هذا أيضا من المسائل المهمة في ذلك أن الإنسان ربما يكون من أهل الاختصاص في علم من العلوم أكثر من غيره، ولا يعطل غيره مع فقه عبد الله بن عباس وبصيرته بعموم مسائل الدين، إلا أنه كان من أهل الاختصاص بالتفسير، من أهل الاختصاص بالتفسير، فكان حبر الأمة في التأويل. نعم.
باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو.
في قول المصنف رحمه الله باب متى يصح سماع الصغير، فيه على ما تقدم تعليم الصغير في صغره، وذلك أنه أثبت لعلمه وأخلى لقلبه، وكذلك أيضا فإنه أبرأ له من التأويل الباطل، فإن نزوة الصبي شبه معدومة، وميله أيضا إلى الهوى والطمع سواء كان في المال أو الجاه أو السيادة هذا شبه معدوم في الصغير، فيتلقى العلم ويرسخ فيه نقيا صافيا لا يقوم بتأويله وحرفه. ولهذا من أخطر الأشياء على الحق هي المطامع من المال والجاه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول تعليم الصبي في صغره يأخذ العلم نقيا ولا يقوم بتلويثه، لا يقوم بتلويثه بشيء من الشهوات أو بشيء من الشبهات، فيأخذه نقيا ثم يرسخ فيه ويتجذر، ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يقوم بحرفه لنقائه وصفائه. ولهذا قلما يتعلم الإنسان العلم وهو صغير ثم يقوم بحرفه عن ظاهره لشيء من الشهوة أو الشبهة. وفي قول المصنف باب متى يصح سماع الصغير، هنا نقول هذا من مواضع الخلاف عند العلماء، فمن العلماء من يفرق بين التحمل والأداء، بين التحمل والأداء، فيقول إن الأداء لا يجوز إلا ممن بلغ، لا يجوز إلا ممن بلغ، لا يصح إلا من كان بالغا. أما بالنسبة للتحمل فإنه يؤخذ من الإنسان إذا تحمل ولو كان صغيرا، وهذا كذلك أيضا نقول فيما هو أبعد من ذلك أن التحمل يقبل من الإنسان ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. لهذا أبو سفيان بعض الوقائع المكية كان يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان في زمن كفره قبل دخوله الإسلام، ثم حدث بها بعد إسلامه. لهذا نقول إن التحمل في هذا مغتفر، ولكن الأداء لابد أن يؤدي وهو بالغ، يجري عليه التكليف باكتمال العقل حتى لا يتجرأ على شيء من الخطأ أو الوهم أو مثلا بتعمد التغيير أو نحو ذلك. لهذا نقول إن التحمل من الصغير صحيح، وأما الأداء فلا يصح منه حتى يبلغ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علم الصغار بشيء من الأحكام، وهذا شيء من التحمل، وأما الأداء فلم يدعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من أداء العلم لأنهم صغار، وذلك حتى بلوغهم. كذلك أيضا في ضم النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس ودعاءه له بالتعلم، دعا له بالتعلم لا بالبلاغ. لماذا؟ لأنه لم يتحمل تكليف البلاغ لصغر سنه، كذلك أيضا لحاجته في مثل هذا الزمن. كذلك أيضا فيه حسن مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام للصغار، وكذلك أيضا تلطفه معهم ودعائه لهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أنواع المداعبة للأطفال، منها المج كما في هذا الحديث، منها أنه كان يدلع لسانه يخرجه لهم، ومنه أن أيضا أنه كان يرتحل عليه الصلاة والسلام، يرتحله كالحسن والحسين عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا ما يحمل النبي عليه الصلاة والسلام كأمامة وهو يصلي فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وغير ذلك من أنواع المداعبة والملاطفة للصغار.
باب الخروج في طلب العلم. ورحل ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
تقدم الكلام معنا على استحباب الرحلة وفضلها في العلم، وكذلك أيضا ما جاء عن السلف الصالح في ذلك من الارتحال من بلد إلى بلد أو قصد فرد بعينه، وفي ارتحال جابر بن عبد الله لسماع حديث واحد في مسيرة شهر، هذا فيه عبرة وأيضا قدوة لمن يطلب العلم ولو كان يسيرا. لماذا؟ لأنه يطلب شيئا عظيما، خاصة إذا كان ما يطلبه هو الوحي. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة اطلب العلم ولو بالصيد، هذا الحديث جاء من طرق عشرات الطرق ولكنه ضعيف عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء.
وهذا في فضل علم من علم وعلم، وذلك أن الإنسان إذا علم غيره الخير فإن الأجر في ذلك يبقى ما بقي العلم وبقي العمل، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. كثير من الناس الذين وفقهم الله عز وجل إلى العلم ووفقهم إلى البلاغ بقي ذلك العلم ينتفعون به بعد موتهم، ولئمة الذين بلغوا الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم الأجر بقدر بلاغهم، وكل الأمة التي تعمل بالعبادة وشيء من القربى فهو يأتي الأجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ العلم. كذلك أيضا الصحابة بمقدار تبليغهم يلحقهم في ذلك الأجر من هذا النوع، ولهذا كم من الأمة يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويسبحون ويهللون ويتصدقون وغير ذلك من أعمال البر، هي أجرها لمن بلغه. لا تعلم أنت من بلغك، لكن الله عز وجل يعلمه. من أين أتاك؟ ما هي الواسطة؟ ما هي السلسلة العريضة التي بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت تغفل عنها فالله عز وجل يعلمها ويؤتي كل واحد أجرا، وبمقدار الأتباع وانتشار العلم يكون في ذلك الأجر. ولهذا كان العلماء كان العلماء الصادقون في هذا الأمر يتقدمون غيرهم يوم القيامة بمقدار البلاغ، بمقدار بلاغهم للناس. كذلك أيضا فإن هنا في تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان وكذلك أيضا العلم أنه كحال الغيث، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان عالما أو داعية إلى الله عز وجل يتنقل بحسب مواضع العلم لا بحسب رغباته النفسية وحاجته أو في الموضع الذي يصدر فيه أو يكون وجيها أو نحو ذلك، لا، بحسب البلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة وهي أفضل من المدينة، وليس كذلك، أفضل وهي أحب البقاع إلى الله. ارتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لماذا؟ لأنها أخصب لقبول الحق، أخصب لقبول الحق، فأرض العالم هي التي يجد فيها قبولا لعلمه، قبولا لعلمه لا قبولا لدنياه ونحو ذلك. لهذا ينبغي عليه أن يصبر ولو كان بعيدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة وهو يرغب في نفسه المتجردة من غير بالبقاء بالخروج منها، وإنما كان يريد البقاء فيها، ولكن لما تعذر قبول كفار قريش للحق ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ولهذا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول المرتحلين في تبليغ الحق، أول المرتحلين في تبليغ الحق من هذه الأمة. ولهذا العلماء من ورثته يسلكون